يقول الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي الشهير ابن رجب الحنبلي في كتابه جامع العلوم والحكم قال الحديث 19 قال عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا الحديث أحد الأحاديث التي صنفت بأنها من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، حيث إنه صلى الله عليه وسلم وصى عبد الله بن عباس بهذه الوصايا الهامة في حياة الإنسان، والتي فيها الخير، والتي فيها الفضل، والتي فيها التمسك بدين الإسلام. عرفنا قوله صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك، أي احفظ أوامر الله واحفظ تعاليم الإسلام واحفظ شرائع الدين، لازمها وداوم عليها وآت بالواجبات منها وتجنب المحرمات والمحظورات، فإنك إن فعلت ذلك الله جل وعلا يحفظك، أي يوفقك إلى هذا الالتزام الذي سرت عليه، ويزيدك إيمانا وسدادا وتوفيقا. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، أي احفظ الله، احفظ أوامر الله واحفظ شرائع الدين واحفظ تعاليم الإسلام، فإنك إن فعلت أينما تتوجه وكلما أردت أن تفعل وتأتي عملا فإن الله سبحانه وتعالى يوفقك لأنك تجده أمامك. وهكذا جاء في الرواية الثانية احفظ الله تجده أمامك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، أي ما دمت حريصا على فعل الطاعات في أوقات الرخاء وفي الأوقات التي يتكاسل فيها الناس وفي الأوقات التي لا يلجأ الناس فيها بسبب الشدة والكرب والضيق، فإنك متى ما عرفت الله سبحانه وتعالى في أوقات الرخاء، في أوقات الثراء، في أوقات النعمة، في أوقات الرخاء، يعني الأزمان التي قد يتساهل ويتراخى الناس عن العمل فيها، فإنك إذا ما فكرت أن تعمل فيها لله وأن تقيم فيها الواجبات وتؤدي فيها المباحات والمسنونات، فإن الله سبحانه وتعالى إذا ما تعرضت لبلاء ولشدة ولكرب فإنه جل وعلا يكون معك، وإنه سبحانه وتعالى يوجد لك الفرج والمخرج، كما قال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وهنا يذكر أهل العلم في قول النبي عليه الصلاة والسلام: تجده تجاهك، تجده أمامك، تجده معك، أن هذه المعية هي المعية الخاصة، معية التأييد، معية التوفيق، معية التسديد، لأن المعية التي جاء القرآن بالإخبار عنها معية الله للعباد، معية الله للخلق، يقسمها أهل العلم إلى قسمين: المعية العامة، والمراد بها علم الله واطلاعه ومعرفته بما يجري في الكون، فلا يجري في الكون ولا يقع في دين الله وفي كون الله وفي أرض الله إلا ما علم الله سبحانه وتعالى وقوعه، لأن الرب جل وعلا علم ما سيكون عليه الكون فقدر ذلك عليهم. فهذه هي المعية العامة، وهي التي أشار إليها الله سبحانه وتعالى بقوله: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا وهو معهم. فهذه المعية العامة، هذه المعية التي هي من آثار المعرفة والتدبير والتخطيط، فالله سبحانه وتعالى مع عباده. وأما المعية الثانية التي تسمى بالمعية الخاصة، التي تسمى بالمعية للمؤمنين، والتي جاءت في قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، فهي المعية الخاصة، وهي معية التوفيق، معية النصر. الله سبحانه وتعالى يكون مع عباده الصالحين ينصرهم ويؤيدهم متى ما احتاجوا إلى ذلك، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. وكما جاء في قوله سبحانه وتعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوصي عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما بأن عليه أن يتقي الله في رخائه، وأن يتقي الله في سائر أوقاته وأزمانه، فإن من كان هذا شأنه وهذا حاله الرب سبحانه وتعالى يكون معه في وقت الشدة وفي وقت الحاجة، كما في قوله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فهذا الحديث بين هذه المعية الخاصة وأشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ولهذا الإمام ابن رجب رحمه الله تكلم حول المعية الخاصة في هذا الحديث كلاما حسنا، فقال: وقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم احفظ الله تجده تجاهك، قال وفي رواية تجده أمامك، ومعناه أن من حفظ حدود الله وراعى حقوقه وجد الله معه في كل أحواله، حيث توجه يحوطه وينصره ويحفظه ويوفقه ويسدده. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال قتادة: من يتق الله يكن معه، أي يكن الله جل وعلا معه، ومن يكن الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب، لأن الله ناصره ولأن الله مؤيده، ويكون معه الحارث الذي لا ينام والهادي الذي لا يضل، فهو إذن يكون موفقا، يكون مهديا، يكون بعيدا عن الضلال، حيث إن الله تعالى يحفظه ويكلأه. ذلك لأن الله تعالى يجازي العبد بجنس عمله، فمن عمل عملا يرجو به الله يرجو به وجه الله وعمله في حال رخائه فالله سبحانه وتعالى يجازيه عليه في حال شدته. قال: كتب بعض السلف إلى أخي الله: أما بعد، فإن كان الله معك فمن تخاف، وإن كان عليك، بمعنى أنه ضدك وأنه خاذلك، فمن ترجو، لأنه لا أحد يستطيع أن يمنعك من الله، كما أن الله تعالى إذا كان معك فإنه لا أحد يستطيع أن يحول بينك وبين الله. ولهذا جاء في الحديث الذي مر بنا أن الله تعالى يكون مع عبده حيث يحسن الظن به، فإن الله تعالى يقول: أنا عند حسن ظن عبدي بي، أنا عند حسن ظن عبدي بي. يقول: وهذه المعية الخاصة هي المذكورة في قوله تعالى لموسى وهارون: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. ومعنى إنني معكما أسمع وأرى أي أسمع ما يقوله فرعون لكم وأرى ما يجادلكم به فرعون ولكني سأؤيدكم وأنصركم فلا يقع من فرعون سوء عليكم، لا يقع من فرعون سوء عليكم. وهي أيضا التي جاءت في قوله تعالى إن معي ربي سيهدين، إن معي ربي سيهدين، وهذا إنما جاء في قول موسى عليه السلام لما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، فقال الله تعالى كلا إنما، فقال الله تعالى على لسان موسى كلا إن معي ربي سيهدين. وما قوله معي ربي يعني أنه يؤيدني وينصرني، فهي المعية الخاصة. وهذه الآية إنما جاءت بمناسبة أن الله تعالى لما أراد أن يهلك فرعون وقومه أمر بني إسرائيل أن يتبعوا موسى، وأمر موسى أن يضرب بعصاه البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. ومشى موسى عليه السلام ومعه بنو إسرائيل يعني يتبعونه، ولما رأى فرعون هذا الأمر ظن أنها الفرصة المواتية التي يمكنه أن يدرك موسى وقومه وأنه سيحصرهم حيث إن البحر سيكون أمامهم ولن يجدوا ملجأ ومفرا يفرون من بين يديه. ولهذا لما تبع فرعون موسى وقومه ورأى قوم موسى فرعون وقربه منهم ودنوه منهم قالوا إنا لمدركون، أي إن موسى أي إن فرعون سيدركنا وسيأخذ يأخذنا وسيهلكنا وسيعمل فينا ويقع فينا بأذاه وبقوته ويفتك بمن معه هذا النفر من المسلمين. فقال موسى عليه السلام حيث أوحى الله إليه كلا، يعني إن فرعون لن يستطيع ذلك. لماذا؟ لأن موسى ومن معه مؤيدون من قبل الله جل وعلا. قال كلا إن معي ربي سيهدين. وهذا الذي حدث أن الله أمر البحر بأن يعود، وأن فرعون أغرقه الله تعالى في اليم وفي البحر بعد أن نجى المؤمنين، فكانت الدائرة وكان الهلاك على فرعون، وكان التأييد والنصر من الله سبحانه وتعالى، فهذا من المعية الخاصة. ومن المعية الخاصة قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لأبي بكر رضي الله تعالى عنه وهما في الغار: أما ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن إن الله معنا. هذا الحديث أشار المؤلف إلى أن سبب وروده ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر بالهجرة وخرج هو وصاحبه أبو بكر رضي الله عنه، ويمما شطر غار جبل أو غار ثور، يمما شطر غار ثور جنوب مكة، وقصت قريش أثرهما وتتبعت خطاهما حتى وصلوا إلى الغار، لكنهم وجدوه غارا مهملا، وجدوه غارا مهملا لم يطرق من زمن طويل، حتى اتخذت الحمام في بابه عشا لها، ونسجت العنكبوت نسيجها على بابه. ولما وصلوا إلى ذلك نظر أبو بكر رضي الله تعالى عنه إلى موطئ أقدامهما وأنه قريب منه، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: والله لو نظر أحدهم موضع قدمه لرآنا، يعني من شدة القرب. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن، إن الله معنا. والمراد بذلك المعية الخاصة، وقد جاء التعبير عن ذلك في كتابه جل وعلا حيث قال: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فالمراد بذلك المعية الخاصة، المعية الخاصة. قال: فهذه المعية الخاصة تقتضي النصر والتأييد والحفظ والإعانة، بخلاف المعية العامة المذكورة في قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا وهو معه إلا هو معهم أينما كانوا. فإن هذه المعية المراد بها العلم والاطلاع، ولذلك صدرت آية المعية العامة بما يدل على أن المراد منها العلم. يقول الله تعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة. فلما صدرها بالعلم تبين أن المراد بها المعية، لأنه لا يجري في كون الله وفي ملكه إلا ما علمه وعرفه سبحانه وتعالى. ومنه أيضا قوله تعالى: ولا يستخفون من الله وهو معهم، أي وهو مطلع عليهم، إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فإن هذه المعية تقتضي علمه واطلاعه ومراقبته لأعمالهم، فهي مقتضية لتخويف العباد منه، بخلاف المعية الأولى التي هي المعية الخاصة، فإنها تقتضي حفظ العبد وحياطته ونصره، يعني تقتضي طمأنينته. فكأن المعية العامة فيها نوع من التحذير، وفيها نوع من التخويف من خلال التأكيد على أن الله مطلع على ما يفعله العبد. أما المعية الخاصة ففيها معنى التأييد، وفيها معنى النصر، وفيها معنى الحفظ، ولذلك كانت أخص من المعية العامة. قال: فمن حفظ الله وراعى حقوقه وجده أمامه وتجاهه على كل حال، فاستأنس به واستغنى به عن خلقه، كما في حديث أفضل الإيمان أن يعلم العبد أن الله معه حيث كان. يقول: وقد سبق ذكر هذا الحديث. قال: وروي عن بنان الحمال أنه دخل البرية وحده على طريق تبوك، والمراد بالبرية يعني الصحراء، فلما دخل وحده كأنه استوحش وأدركه الخوف، لكن جاءه ما يطمئنه ويشعره بأنه ما دام من أهل الصلاح ومن أهل التقوى فإن الله يحفظه. قال: روي عن بنان الحمال أنه دخل البرية وحده على طريق تبوك، فاستوحش، قال: فهتف به هاتف، أي فسمع كلاما، سمع كلاما يقول له: لم تستوحش؟ أليس حبيبك معك؟ يعني أليس الله تعالى معك؟ ومن كان الله جل وعلا معه فإنه يستأنس، وإنه لا يستوحش. وهذا يعني مما يلهمه ويلقى في روع أهل الصلاح والتقوى، فهو ضرب من الإلهام. وجده هذا الرجل عندما استشعر الخوف، وهذا الخوف أمر طبعي، يعني أمر جبلي، وليس المراد به الخوف الذي يقع من أهل الشرك والضلال ويلجئهم إلى أن يعبدوا غير الله أو يستغيثوا أو يستعينوا بغير الله، فإن ذاك الخوف يعني خوف عبادي، أي هو من أنواع العبادة التي أمر الله سبحانه وتعالى عباده المتقين ألا يخافوا غيره. فمن بلغ به الخوف درجة العبادة وصرفه لغير الله فقد وقع في الشرك، بخلاف هذا الخوف الذي جاء لبنان الحمال فإنه خوف طبيعي، يعني شيء طبيعي، لأن الإنسان مشغول على حب الاستئناس، كما يقولون الإنسان مدني بطبعه، يحب أن يعايش الناس ولا يريد أن يستقل بنفسه دونهم، ولذلك إذا أحس بوحدته يعني استشعر ذلك الخوف. فهتف به هذا الهاتف، يعني أنه جرى على خاطره أو سمع من يناديه وينبهه إلى ما ينبغي أن يفعله، وما يجدر به أن يأتي به، وهو أن يطمئن وأن لا يخاف خوفا يخرجه عن عادته وعن طبعه، لأن الله تعالى معه. وقيل لبعضهم: ألا تستوحش وحدك؟ يعني عندما يروه جالسا وحده يقولون له: ألا تستوحش؟ يعني ألا يدخل بك الاستيحاش أو الوحش وأنت وحدك؟ قد تتعرض لسوء، فألا تخشى أن تستوحش وأنت وحدك؟ فقال: كيف أستوحش وهو يقول؟ أي والله جل وعلا يقول: أنا جليس من ذكرني. هذا الخبر علق عليه المحقق بأن الرواية المشهورة، يعني أنا عند ظن عبدي بي إن ذكرني في ملأ، إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأي. وقيل لآخر: نراك وحدك، فقال: من يكن الله معه كيف يكون وحده؟ وقيل لآخر: أما معك مؤنس؟ قال: بلى. قيل له: أين هو؟ قال: أمامي ومعي وخلفي وعن يميني وعن شمالي وفوقي، يعني أنا المراد به الله سبحانه وتعالى. قال: وكان الشبلي ينشد: إذا نحن أدلجنا وأنت أمامنا كفى لمطايانا بذكرك هاديا. ومعنى إذا نحن أدلجنا يعني سرنا بالليل، لأن الدلجة السير بالليل، وأنت أمامنا أي حافظ لنا، حافظ لنا تؤيدنا وتنصرنا، فنحن نحس بهذه الطمأنينة وبهذا الأمن. ولذلك المطايا التي نركبها والدواب التي نسوقها وتحملنا أيضا ينزل عليها الطمأنينة، لأنها تستشعر بشهودك ووجودك وحفظك ونصرك لنا. هذا معنى البيت. قال: إذا نحن أدلجنا وأنت أمامنا كفى لمطايانا بذكرك هاديا، كفى لمطايانا بذكراك هاديا، يعني المعنى واحد. قوله صلى الله عليه وسلم، يعني بعد أن فرغ الإمام ابن رجب رحمه الله من شرح قول النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله تجده تجاهك، وبين أن هذا من باب المعية الخاصة، انطلق إلى تفسير قوله: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. يعني أن العبد إذا اتقى الله وحفظ حدوده وراعى حقوقه في حال رخائه، فقد تعرف بذلك إلى الله، وصار بينه وبين ربه معرفة خاصة، فعرفه ربه في الشدة ورعى له تعرفه إليه في الرخاء، فنجاه من الشدائد بهذه المعرفة. وهذه معرفة خاصة تقتضي قرب العبد من ربه ومحبته له وإجابته لدعائه. فمعرفة العبد لربه نوعان: أحدهما المعرفة العامة، وهي معرفة الإقرار به والتصديق والإيمان، وهذه عامة للمؤمنين، يعني من آمن بالله وأقر بأن الله هو الإله المستحق للعبادة فقد عرف ربه. وبالحقيقة إن التعبير بالمعرفة بقصد الإيمان هذا من التعريفات التي أدخلها واستخدمها يعني الخلف، وإلا فإن المؤمنين وإلا فإن السلف رحمه الله يستعملون لفظة الإيمان بدلا من كلمة ولفظة المعرفة. ولذلك نجد أن المتكلمين لما أرادوا تعريف الإيمان، الإيمان بالله جل وعلا، عرفه الجهمية بأن المراد به معرفة القلب، يعني ما دام جرى على قلبك إثبات وجود الله أو إثبات معرفة الله فإن هذا يكفي في الإيمان، فإن هذا يكفي في الإيمان عندهم. ولا شك إن هذا التعريف خطأ وبعيد عن التعريف الشرعي، لأننا وجدنا في الكون من جاءت عنه المعرفة بالله، من نقل عنه أنه عرف الله لكنه ما آمن بالله، هذه المعرفة لم تحمله على الإيمان بالله، ولم تحمله على أن يؤمن بالله. هذا فرعون كان عارفا بالله، والله سبحانه وتعالى قال عنه وعن أمثاله: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ولذلك لما سأل فرعون وما لما سأل موسى وما رب العالمين، موسى عرفه الرب سبحانه وتعالى بآثاره وبأفعاله وبخلقه، فكان هو عالما بالله جل وعلا، لكن هذا العلم أو هذه المعرفة أفادته ونفعته في إيمانه؟ الجواب لا. وهذا إبليس من أكثر الناس معرفة أو من أكثر الخلق معرفة بالله، فهو الذي كلم الله وأقسم بالله وعرف أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقه وخلق آدم، لكن هذه المعرفة لم تفده، لكن هذه المعرفة لم تنفعه، مما يدلنا على أن مجرد المعرفة لا يكفي. ولهذا لاحظ بعض أئمة السلف وبعض أئمة العلم لاحظوا على من يستخدم لفظة المعرفة ويريد بها الإيمان بالله، وهو مما اصطلح عليه المتصوفة واستخدمه علماء السلوك بمعنى الإيمان، فهم يسمون الشخص بأنه عارف، وفلان هو العارف بالله، وهو استخدام غير الاستخدام المشهور في أوساط الشرع. قال: فالمعرفة لعبد معرفة العبد لربه نوعان، أحدهما المعرفة العامة وهي معرفة الإقرار والتصديق يعني الإيمان والإيمان، وهذه عامة للمؤمنين، والثاني معرفة خاصة تقتضي ميل القلب إلى الله تعالى بالكلية والانقطاع إليه والأنس به والطمأنينة بذكره والحياء منه والهيبة له، وهذه المعرفة الخاصة هي التي يدور حولها العارفون، كما قال بعضهم: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل له: وما هو؟ قال: معرفة الله عز وجل، يعني المراد الإيمان بالله. وقال أحمد بن عاصم الأنطاكي: أحب أن لا أموت حتى أعرف مولاي، وليس معرفته الإقرار به، يعني ليس هذا مراده، ولكن المعرفة التي إذا عرفته ولكن المعرفة التي إذا عرفته استحييت منه، أو إذا عرفته استحييت منه، يعني المراد به زيادة تعلق وتمسك وارتباط بالله سبحانه وتعالى. قال: معرفة الله أيضا لعبده نوعان، معرفة عامة وهي علمه سبحانه بعباده واطلاعه على ما أسروا وما أعلنوا، كما قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقال جل من قائل: وهو أعلم بكم، أو قال جل من قائل: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وهي معرفة يعني أيضا اقتضاها علمه جل وعلا بما في الكون. وأما المعرفة الخاصة فهي التي تقتضي محبته لعبيده وتقريبه إليه، تقتضي محبته لعبده وتقريب به إليه، يعني تقريب هذا العبد إلى الله جل وعلا، يعني أن يخصه الله سبحانه وتعالى بمحبته وإجابة دعائه، وإن جاءه من الشدائد. قال: وهو المشار إليه بقوله فيما يحكى أو فيما يحكي، يعني أو في وهو المشار إليه بقوله صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربي. قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، فلئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه، وفي رواية: ولئن دعاني لأجيبنه. هكذا اعتبرها ابن رجب رحمه الله معرفة خاصة، لأن المراد منها بيان محبة الله سبحانه وتعالى لعبده، فهي معرفة زائدة على المعرفة العامة التي هي الاطلاع على حال العبد. قال: ولما هرب الحسن يعني البصري رحمه الله من الحجاج يعني ابن يوسف، دخل إلى بيت حبيب ابن أبي إلى بيت حبيب أبي محمد، فقال له حبيب: يا أبا سعيد، أليس بينك وبين ربك ما تدعوه فيسترك من هؤلاء؟ أدخل البيت. فدخل يعني البيت، ودخل الشرط على أثره فلم يروه. قال: فذكر ذلك للحجاج فقال: بل كان في البيت إلا أن الله طمس أعينهم فلم يروه. يعني أي لما لجأ إلى الله جل وعلا، الله سبحانه وتعالى طمأنه وحفظه وصرف أهل السوء عنه. قال: واجتمع الفضل بن عياض، واجتمع الفضيل بن عياض رحمه الله بشعوانة العابدة، يعني امرأة من الصالحات من العابدات، اسمها أو لقبها شعوانة. قال: فسألها الدعاء، أي قال لها وطلب منها أن تدعو له، فقالت: يا فضيل، يعني كأنها مستنكرة، كيف يطلب منها أن تدعو له وهو أيضا من أهل الفضل ومن أهل الولاية ومن أهل المنزلة عند الله؟ فقالت: يا فضيل، يعني تنكر عليه أن يطلب طلبه منها أن تدعو له، وما بينك وبينه؟ ما إن دعوته أجابك. قال: فغشي على الفضيل. ومعنى غشي يعني أنه فقد وعيه، أصابته غشية من هول ومن عظمة قولها. قال: وقيل المعروف يعني الكرخي: ما الذي هيجك إلى الانقطاع والعبادة؟ يعني إيش الذي حملك إلى أن تترك الدنيا وتتجه إلى العبادة؟ وذكر له الموت والبرزخ والجنة والنار. فقال معروف يعني مبينا ما الذي حمله، كأنه يقول: ليس التخويف بالنار وبالبرزخ وبالقبر هو الذي حملني على وهيجني على العبادة، بل إن الذي هيجه على العبادة أعظم من ذلك. قال: فقال معروف: إن ملكا هذا كله بيدي، إن ملكا هذا يعني هذا شأنه وهذا وصفه، كل الكون بيدي، كله بيدي، إن كانت بينك وبينه معرفة كفاك جميع هذا. أي فهذا الذي حمله، وهذا الذي دفعه، وهذا الذي هيجه إلى العبادة، اعترافه بعظمة هذا الملك. وما دام قد علم عظمة هذا الملك، فرأى أن من الخير ومن الأنسب أن يعرف هذا الملك، وأن يوجد بينه وبينه علاقة متينة فهي التي تحقق له طلبه. قال وفي الجملة: فمن عامل الله بالتقوى والطاعة في حال رخائه عامله الله باللطف والإعانة في حال شدته. وخرج الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد فليكثر الدعاء في الرخاء. قال: وخرج ابن أبي حاتم وغيره من رواية يزيد الرقاشي عن أنس يرفعه: إن يونس عليه السلام لما دعا في بطن الحوت قالت الملائكة: يا ربي هذا صوت معروف من بلاد غريبة. فقال الله عز وجل: أما تعرفون ذلك؟ قالوا: ومن هو؟ قال: عبد يونس. قالوا: عبدك يونس الذي لم يزل يرفع له عمل متقبل ودعوة مستجابة. قال: نعم. قالوا: يا رب أفلا ترحم ما كان يصنع في الرخاء فتنجيه من البلاء؟ قال: بلى. قال: فأمر الله عز وجل الحوت فطرحه بالعراء. لا شك إن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه أمر يونس عليه السلام كما قال: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له. وكما جاء في قوله سبحانه: ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربي.